الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام التيمية رحمه الله عند قوله فصل: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين. قال: وهو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين. قال رحمه الله: فصل: فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام. وقد عرفنا أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وعرفنا أن الإفاضة من عرفات يكون بعد مغيب الشمس، وهذا من الواجبات في قول جمهور العلماء على ما سبق إيضاحه. فإذا غربت الشمس اتجه الحجاج وأفاضوا من عرفات إلى المشعر الحرام، أي إلى مزدلفة. والسنة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أن يكون الذهاب على طريق المأزمين، وقد عرفنا أنهما جبلان يمر الناس بينهما وهما يحدان المزدلفة. فإذا تجاوز الناس المأزمين دخلوا في المزدلفة، ويقال لهم الأخشبان، وهو طريق الناس في هذه الأزمان. وهنا شيخ الإسلام يقول: وهو طريق الناس اليوم وإلى اليوم، يسيرون إلى مزدلفة من ذلك الطريق فيمرون بين الجبلين بين المأزمين. قال: هو طريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين، فخالف النبي عليه الصلاة والسلام الطريق في ذهابه إلى عرفة وفي رجوعه إلى المزدلفة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. وهذا هنا قدم إلى مكة، فإنه دخل إلى مكة من الثنية العليا وهي كدى، وخرج من الثنية السفلى وهي كدى. قال: ودخل المسجد من باب بني شيبة، وخرج بعد الوداع، أي بعد أن قضى النسك، وخرج بعد الوداع من باب حزورة، وهو الذي يقال له باب الوداع، فدخل من باب بني شيبة عند قدومه إلى مكة، وعند توديعه للبيت الحرام، عند توديعه للبيت خرج من باب آخر، قال من باب حزورة، وهو الذي يقال له باب الوداع. قال: وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم، الذي يسمى بذلك، ودخل إلى عرفات من طريق ضب. وقد عرفنا أن السائر في طريق ضب تكون مزدلفة عن يساره. وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم يعطف على يساره إلى الجمرة. وهذا جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله، فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لنجمة العقبة في يوم النحر فإنه سلك الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى، ثم عطف عن يساره إلى الجمرة. قال ثم لما رجع إلى موضعه أي في منى، ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم، والمعنى أنه أيضا خالف الطريق في ذهابه لجمرة العقبة وفي رجوعه، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. قال فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة. قال فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، وهذه السنة، ودخول وقت المغرب يكون والناس في عرفة، والمستحب لهم ألا يصلوا المغرب بعرفة، وإنما يؤخر صلاة المغرب إلى مزدلفة ويجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وهذا إذا لم يخشى الشخص خروج الوقت، فإن خشى خروج الوقت فالواجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة ولو لم يصل إلى المزدلفة، فإن أمر الصلاة أوكد وأوجب من أمر الحج بأكمل، فضلا عن هذه السنة، فإن تأخير المغرب إلى وقت العشاء وصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة هذه سنة من السنن، فلا يفوت الإنسان على نفسه الفريضة وهي الصلاة من أجل يراعي سنة من السنن، فإن هذا من الجهل البالغ، فالمحافظة على الصلاة الواحدة أعظم من المحافظة على الحج بأكمله. فإذا خشى الشخص خروج الوقت فالواجب عليه أن يصلي ولو لم يصل إلى المزدلفة. والتأخير كان يحصل فيما مضى في المركوبات في الباصات بسبب الازدحام، وأما إذا سار الشخص بقدميه من عرفة إلى مزدلفة فيستطيع أن يأتي بالسنة بكل يسر، وهذا إذا كان فيه شيء من الصحة، أما إذا كان كبير السن لا يطيق المشي أو به مرض ربما يشق عليه ذلك، وإلا فإن السير من عرفة إلى مزدلفة سير مسهل، ليس هنالك الشمس مؤذية، والخدمات في الطريق متوفرة من دورات المياه وهكذا من المشارب والمآكل، فالأشياء متيسرة، والمسافة ليست بالطويلة، ربما حدود الساعة والنصف إذا مشى من عرفة إلى المزدلفة، ويدرك صلاة المغرب والعشاء في الوقت الشرعي، خروج الوقت الاختياري، نعم ما يخرج صلاة العشاء عن وقتها الاختياري، يعني ما يخرجها، نعم ما يخرجها عن نصف الليل، يبادر بها قبل نصف الليل، يبادر بالمغرب والعشاء قبل نصف الليل. هناك من الناس من ربما يصلي المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الشمس، وكل هذا من الجهل البالغ. قال فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة، ومزدلفة سميت بذلك من إما لأن الناس يزدلفون إليها بعد عرفة يقتربون، أو لأن الناس يأتوها زلفا من الليل أي في ساعات متفرقة من الليل. قال فيؤخر المغرب لأن يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس أي في أثناء السير، بل إن وجد خلوة أسرع، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم حديث جابر، وجاء أيضا في غير حديث جابر. قال فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجبال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وفي حق من حج على الجمال كما كانوا يصنعون في الزمن القديم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام المغرب قبل تبريك الجمال ثم بركوها وصلوا العشاء، وهذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد. وفي أن هذا الفصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين مما لا يضر. قال فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء. قال وإن أخر العشاء لم يضره ذلك بحيث لا يتجاوز الوقت الاضطراري، لا يؤخرها إلى نصف الليل، إلى بعد نصف الليل. قال وإن أخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت بمزدلفة أن يبقى فيها سواء كان نائما أو كان متيقظا، والسنة النوم، فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحيي ليلة مزدلفة وإنما نام فيها، أعني أنه لم يبقى متيقظا إلى طلوع الفجر، لا أعني أنه لم يصلي ورده من الليل، فيصلي ورده من الليل ثم ينام، أو ينام ثم يصلي ورده من الليل. قال ويبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة من الواجبات في مذهب جمهور العلماء، وليس هو من الأركان. والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي عليه الصلاة والسلام مد الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر في يوم النحر، قال وكان قد أتى قبل ذلك عرفة في ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته، فجميع ليلة النحر موضعا للوقوف في عرفة، فالوقوف في عرفة من حيث الإجزاء يمتد إلى طلوع الفجر. فهذا يدل على أن المبيت في المزدلفة لا يكون للأركان، وغاية ما يكون أنه من الواجبات، فإن إذا كان الأركان فإن الركن لا يزاحم الركن في وقته. بل هناك من أهل العلم من يرى أن الوجوب هو القيام عند المشعر، عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، وأن ما قبل ذلك إنما هو وسيلة لهذا الأمر. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح عمدة الفقه، لأن الأدلة جاءت بذكر الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح مكث عند المشعر الحرام، فإنه حينئذ ينفرد الواجب عن الركن، فإن الوقوف بعرفة يمتد كما عرفنا إلى طلوع الفجر، ويبتدأ بعد ذلك واجب الواجب المتعلق بالمزدلفة بعد أن ينتهي وقت الوقوف، فيكون ذلك بعد طلوع الفجر، وذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. وفي حديث عروة بن مرس الذي جاء في المسند وفي السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك معنا هذه الصلاة في المزدلفة وكان قبل ذلك أتى عرفة في ليل أو نهار فقد تم حج وقضى تفثه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام إدراك الصلاة في المزدلفة، فدل ذلك على أن المقصود الأساسي هو أن يدرك الشخص الصلاة في المزدلفة وأن يذكر الله عند المشعر الحرام، فإن هذا الذي أمر الله به، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العروة بن الضرس، وما قبل ذلك من المبيت هو وسيلة لهذا المقصود، والمقصود هو أن يدرك الإنسان صلاة الفجر في المزدلفة وأن يذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قول قوي، وحينئذ ينفصل الركن عن الواجب ولا يزاحم الركن الواجب، أعني ركن عرفة لا يزاحم واجب مزدلفة، فإن واجب مزدلفة على هذا القول يبدأ من طلوع الفجر بعد أن ينتهي ركن عرفة، وما قبل ذلك من المبيت يكون من أجل هذا الواجب. فهذا القول الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه له قوته. قال: ويبيت بمزدلفة، ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة وهما الجبلان كما عرفنا، ويقال لهما الأخشبان، إلى بطن محسر وهو الوادي الذي أنزل الله عز وجل فيه عقوبته على أصحاب الفيل، إلى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما، فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة، فعرنة بين المزدلفة وعرفة، وليست لا من هذا ولا من ذاك، فعرنة ليست من مزدلفة ولا من عرفة. قالوا: بين مزدلفة ومنى بطن محسر، وبطن محسر ليس من منى ولا من مزدلفة، فهي برزخ بين المشعرين. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وفيه أن بطن محسر من منى إلا أن حديث ابن عباس في صحيح مسلم منهم من حكم على هذه اللفظة بالإدراج، ومنهم من تأولها على معنى القرب من منى، أن بطن محسر من منى أي قريب من منى، والذي عليه جماهير من مضى من أئمة الإسلام أن بطن محسر منفصل لا من منى ولا من مزدلفة، والذي ذكره الشيخ الإسلام ها هنا. قال: فإن بين عرفة مزدلفة بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى بطن محسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر، وفجاج بكة كلها طريق. وهذا جاء في المسند وفي غيره من حديث جبير بن مطعم، وفي بعض ألفاظه ما هو في الصحيح، كقول عليه الصلاة كقول عرف كلها موقف، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، كما في حديث جابر في مسلم. وهكذا في المزدلفة قال وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف، جاء أيضا في مسلم من حديث جابر بن عبد الله. قال والسنة أن يبيت مزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول وقتها، ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسر جدا قبل طلوع الشمس. قال والسنة أن يبيت مزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول وقتها، وهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقف بالمشعر الحرام، ومزدلفة كلها موقف، وسيأتي الكلام على ذلك، على وقوف النبي عليه الصلاة والسلام أين كان. قال ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس، ثم بعد ذلك تحصل الإفاضة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وكان الناس في الجاهلية ينتظرون إشراق الشمس من جبل ثبير، ويقول أشرق ثبير كيما نغير، فخالف النبي عليه الصلاة والسلام فدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. قال فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، إذا غاب القمر، وهذا هو القول الصواب، وتقييد الفقهاء بنصف الليل، وأن لهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل، تعبير من جهتهم، والتعبير بمغيب القمر أحسن، كما جاء في حديث أسماء في الصحيحين أنها قالت لمولاها واسمه عبد الله يا بني هل غاب القمر، وهذا حين كانت مزدلفة، قال قلت لا، قال فصلى الساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، قال قلت نعم، ثم أمرت بالارتحال من مزدلفة فارتحلوا منها، ثم قالت له يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أي للنساء، أذن للضعن، نعم المراد بذلك النساء. قال فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وهكذا من كان رفيقا للضعفاء فله حكمهم، فإن المرأة لا تسير بمفردها، وهكذا الصبيان لا يسير بمفردهم، فمن كان مصاحبا لهم يقوم بشؤونهم فإنه يسير معهم ويتعجل معهم فيكون تبعا لهم في هذه الرخصة. نقف عند قوله ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر.